لأنه قبل حينئذ إكمال هذه المكونات لابد أن يكتب كما في المكونات التحديدية وقع الخلاف بينهم. ووقع الخلاف بينهم في كيفية التحديد والتحديد العقلي. ومن أجل أن يكتب هذا الكلام أكثر لابد أن نرجع أيضا قليلا إلى معلومات الجانب. قلنا الجانب أن من المناسب التحديد هو رجل. أنه الفكر والفكر العقلي هو فكر كل عاقل مسلم من أن هذا مما ينبغي الفكر. وفكر كل عاقل مسلم هو الحادث الذي له مسلم. وسببه لا بد أن يكون لا بد أن يكون أن هذا الشيء هو بديهيا في تنفيذ العقل مثلا. وهذا شيء متفق عليه. فإذا كان كذلك خفيف الحكم والحكم العقلي هو حكم كل عقل فيه لأن هذا مما ينبغي فعله وهذا الحكم معلول ومثبت فيه إذن عن إدراك أن هذا بديهي عند العقل وقلنا أيضا كونه بديهي عند العقل عند العقل النظري هو أن العقل النظري أدرك أن هذا كمال إما أنه كمال بحد ذاته أو أنه يعطي كمالا الخلاف الذي وقع حينئذ بين العدلية هو أن هذا الشيء لما اتفق بالكمال كيف اتفق به بالكمال؟ الخلاف في اتفاقه بالكمال الخلاف في اتفاقه بأنه هو كيف يكون كمال؟ نقول ذهب في المعتزلة فحينئذ الخلاف منه بين المعتزلة ذهب في المعتزلة فقالوا أن كمال الشيء بعضهم قال أنه دائما يكون بعضهم قال دائما يكون على نحو الشيخ العقل انه ناشئ من الصفات بعضهم يقول انه ناشئ من الوجود والاعتبارات هذه الاقوال الثلاثه هي اقوال كلهم الشيعه في قبالهم قالوا ان كمال الاشياء ليس دائما مقصود منها بالذات او بالصفه او بالوجود من الممكن ان يكون كمال الذاتي ومن الممكن ان يكون كمال الذاتي من الصفه وثالثة من الوجود والاعتبارات، كم العناوين الثلاثة؟ هي الكثير، إلا أنه علينا أن نثبت أولاً كيفية الخلاف بينهم، الشيعة أيضا قالوا من أن كمال الشيء ليس دائماً أن يكون ذاتياً، من الممكن أن يكون ذاتياً في موضع كما هو موجود في العدل، ومن الممكن أن يكون حينئذ الكمال وحينئذ ثبت هنا لأن هذا المورد موصوف بوقت كفكرة وثالثة أن الكمال لم يثبت لمولد إلا أنه بالوجود والاختيار. المعتزلة هم اختلفوا بين بعضهم البعض. بعضهم قال لا أن الحسن والقبح عندما يثبت يثبت في الجميع ذاته. بعضهم قال لا أن الحسن والقبح عندما يثبت يثبت في الجميع على نحو الصفات. بعضهم قال أن يثبت في الجميع على نحو الوجود طبعا المراد بالذات ما هو؟ المراد بالذات يقولون المراد بالذات هو أن نفس ماهية الفعل كمالا. نفس ماهية الفعل مع حد البصر عن أي صفة تطرح عليها أو عن أي وجه أو اعتبار يطرح عليها. نفس ماهية هذا الفعل بين يديه تدعي الكمال في ذلك. فمهما اتفقت في صفات الأخرى ما دام ذاتية حينئذ ماهية هذا الفعل يستدعي الكمال لا بد أن يثبت الكمال على هذا الفعل في الماضي. هذا هو معنى الجزء. معنى الصفة هو أن نفس ماهية الفعل لا تستدعي الكمال وإنما تستدعي الكمال إذا كان موصوفا بوصف الكلام. الكلام بما هو كلام ليس بكمال لأنه كمال انطابق النصف الواقعية. لما صادق يوصف بأنه صدق فيقال الكلام الصدق حسن. لماذا قلنا من أنه حسن وحكم العقل أنه مما ينبغي فعله؟ لأنه حكم العقل النظري من أنه هو كمال وكان كماله بديهيا عندي. هنا لما حكم بكونه كمال لم يكن الكمال حين ثبت للكلام بما هو ماهية الكلام بما هو ماهية الكلام وإنما ثبت للكلام الموصوف بهذا الوصف. وهنا الشيعة يقولون من أنه يثبت له الكمال إذا كان موصوفا بهذا الوصف بشرط أن لا يوصف بوصف مناقض لهذا الوصف وإلا إذا وصف بوصف مناقض لهذا المناقض. فالمدار في الحسن والفضل، فالمدار في الكمال والنقص ليس على الوصف الاول وليس على الوصف الثاني، وانما على الوصف الاول. يمثلون له بنفس الكلام، يقولون الكلام حينئذ من الممتع ان يطرا عليه نص وهو الصدق، والصدق هو التطابق بين النسبه الكلاميه والنسبه الواقعيه، فهذا مع وجود التطابق يوصف بانه صدق. الا انه مع هذا الوصف قد يوصف بوصف اخر، وهو انه كلام في صدق لضرر ضرري في البيت. متى يكون ضررا؟ فيما لو ترتب على الصدق الا بمؤمن. فيوصف هذا الكلام بوصفين. سابقا قلنا انه هو كمال وحسن ان وصف حينئذ بالوصف الاول، ولكن قلنا انه ان وصف بالوصف الاول بشرط ان لا يوصف بوصف نقيض لهذا الوصف، وهنا وصف بوصف نقيض لهذا الوصف، لان الضرر بما هو ضرر قطعا ليس بكمال انما هو نقص، بخلاف الصدق والكمال فكانا متناقضين. لما كانا متناقضين لا نرجح الوصف الاول ولا نرجح الوصف الثاني، وانما نرجح الاقوى. فإذا كنا حينئذ لا بد أن نرجح الأقوى، لا بد أن ننظر إلى الضرر. طارقا الضرر يكون أقوى حينئذ من نفس الصدق من كمال الصدق. إذا لا بد أن نحكم في هذا الكلام. متى يكون الضرر أقوى؟ فيما لو ترتب على الصدق إلا أخرى لا، من أنه هذا الضرر حينئذ قبحه أقل من حسن الصدق في البيت، فنرجح الحسن. فيما لو توقف الصدق على أن يدفع المتكلم حبة من الأمر، فبحسب الدقة العقلية يصدق عليه ضرر، وإن لم يصدق عليه ضرر بحسب المعنى الغربي الذي يدفع حبة من القمح إذا صدق، حينئذ بحسب المعنى الغربي لا يقولون تضرر لأنه يجيب الحبة وعدمها، لكن على حد السيار عند العرض، لكن بحسب الدقة العقلية دفع ماله، دفع شيء وهو ضرر، إلا أن هذا الضرر ليس مناطقه بأقوى من مناطق الصدق، يبقى الصدق حينئذ بحسب كماله أقوى، إذا يبقى الوصف الأول ونحكم عدل ونحكم بأن هذا الكلام حسن للوصف الأول الواقع، إنه هو الأفضل. ثالثا أن هذا الشيء هذا الفعل لا بحسب ذاته كماله ولا بحسب وصفه كماله، وإنما بحسب اعتبار المعتبر، يعني بحسب الداعي الذي وقع، وهذا هو الفرق بين الثالث والثاني. في الثاني كان حسن باعتبار وصف الفعل بوصف خارجي، في الثالث لا، لأنه كان حسن باعتبار وصف الفعل بوصف خارجي، وإنما كان حسن لأنه وقع لداعي كذا، ويمثلون له بالضرب. الضرب حينئذ صارت يصدر بداعي التأديب، يعني الذي ضربت أنا قصده من الضرب التأديب. أخرى يصدر حينئذ هذا الضرب بداعي التشفي، ثالثة يصدر لا بداعي التشفي ولا بداعي التأديب، فهنا نفس الضرب الصفة، لأنه لم يتصف بصفة خارجية كالصفة الموجودة في الكلام. الكلام صادق، عدم المصادقة، المصادقة، المصادقة وعدم المصادقة أمور ذهنية، وإن كانت هي أمور انتزاعية إلا أن منشأ انتزاعها موجود، لكن بخلاف التأديب، التأديب عملية اعتبار في نفس الضارب، في نفس الذات، في نفس الفاعل في البيت، فإن قصد بالضرب التأديب يقال ضرب للتأديب في البيت، لا يقال نفس الضرب تأديب، وإنما هو ضرب للتأديب. يبقى أنه يأتي النزاع في صيغة الأمر، كل شيء يصدر بداعي كذا يكون مطلقا لهذا الداعي صح، بعدما يصدر الضرب بداعي التأديب يكون نفس الضرب مطلقا للتأديب. مسألة ثانية، إلا أنه نفس الصدور كان بداعي التأديب في البيت، هنا لما كان بالداعي فاختلفت الدواعي، هذه الدواعي هي مسمى الأول بالاعتبارات، اختلف في الأول الاعتبار في البيت، فإن كان بداعي التأديب فهو حسن، إن كان بداعي التأديب فهو حسن، وإن لم يكن لا بداعي فإذن التأديب ولا بداعي التشفي، ووقع على شيء لا روح فيه لا يتحسس أبدا فهو ليس لحسن ولا لصدق أبدا، فهذا الشيء عدل ذلك. المعتزلة لا، لم يذهبوا إلى الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، وإنما ذهبوا بعضهم إلى الذات وبعضهم إلى الصفات وبعضهم إلى الذات. نفس التمثيل على هذه الأحوال الثلاثة قد بعض الخطأ في الإطلاق عند المعتزلة، ليس كل شيء هو كمال مطلقا لذاته، من الممكن ان يكون كمالا للذات، من الممكن ان يكون كمالا للاعتبار في المسجد، وبه يكون في المسجد. الكلام حينئذ والغايه منه هو ان المصلي رضوان الله عليه لما حرر محل النزاع هنا واراد ان يكشف عنه، اولا لم يكشف على ان هناك خلاف بيننا وبين المسجد،
من ناحية يعني كأنه فرضها فرض المسلمين، من ناحية ثانية لم يحرر النزاع بهذا النحو، هما وحرره بالاستمرار، وإن كان وجه سبب النتيجة لم يفرض الاجتماع إلا أنه إنسان حرره بنحو آخر جنب، وكان هذا التغير تغير على المسلمين. فيقول من أن هذه الأشياء لما توصف بالحسن والقبح، فهذا لما توصف المراد لما توصف بالكمال إلا الحسن والقبح حكم عقلي لا خلاف فيه بيننا وبين أهل العلم والمسلمين، يحكم العقل بكون هذا مما جنب الحسن، لكن تنشئ من هذا عبارات. فمراده أن هذا الشيء لما يوصف بكونه كمال، لما يوصف بكونه حينئذ حاصل، فهذا الفعل هو على ثلاثة أقسام. طهارة يكون الفعل علة للحسن والقبول، علة للكمال. أخرى يكون الفعل فيه اقتضاء للكمال، اقتضاء للحسن والقبول. ثالثة لا علية فيه للحسن والقبول، لا علية فيه للكمال، ولا اقتضاء له فيه للحسن والقبول، أي لا اقتضاء له فيه. أما الأول ما هو؟ قال الأول هو كالعادل عليه مبسطة العادل قبل أن يأتي للضابط، الضابط أيضا من الفعلية. سابقا هم لما اختلفوا وقالوا من أنه هو كمال للذات عرفوا الذات مالية، عرفوا الذات ثم أتعرفوا الذات، ولا قدم المثال أيضا قال كالعادل. العادل يقول أينما وجد العادل لا بد أن يحكم العاقل من أن العدل حسن، أي أنه مما ينبغي فعله. فهنا أينما وجد العدل وجد الكمال. معنى هذا الكلام ومعنى هذا التمثيل أن العدل أينما وجد وجد الكمال ووجد الحسن، اتصف العدل بوصف أو لا، إن درج تحت عنوان آخر أو لا، حينئذ أينما وجد لابد أن يوجد. فيكون حينئذ المراد عنده بالعلمية نفس المراد حينئذ عندهم بالذات، لأن ماهية الشيء إن كانت ماهيته كمال لا يمكن حينئذ الفصل بين لوازم الماهية والماهية، إنما وجدت الماهية لابد أن يوجد لوازم ولا يمكن التفكير بينهما. فإنما وجد حينئذ العدل وكان العدل وكان الكمال من ذاتياته لابد أن يوجد الكمال، لا يمكن التفكير بينهما. فيكون مراده هنا بالعلمية نفس مراده هم بالذات. إلى هنا هذا هو القسم الثاني، ما كان الفعل فيه اقتضاء للحسن والقبول. معنى الاقتضاء ما هو؟ قال معنى الاقتضاء هو ان هذا الفعل بحسب ما هو موصوف بهذا الاقتضاء، ان كني وصف يندرج تحت العنوان الاول، يعني يندرج تحت عنوان من العناوين التي هي عله للحسن والقبول، لما يندرج تحته زين، لما يندرج تحت ذلك العنوان، ذلك العنوان حصل زين على النحو العلميه لابد ان يكون هذا، يبقى أن هذا الفعل لم يخرج عن ذلك العنوان إن اتصف بوصف آخر، إن اتصف بوصف هذا الوصف يخرجه عن اندراجه من تحت العنوان الأول ويدرجه تحت عنوان آخر، وقدم عليه حديث الإنسان بتعظيم الصديق. يقول تعظيم الصديق هو فعل، هذا الفعل لما انطبق عليه هذا الوصف وهو تعظيم الصديق مباشرة يندرج تحت العدل، لما اندرج تحت العدل العدل قلنا لأنه هو علة للحسن، إذا لابد أن يكون هذا يبقى هذا تحت العدل ما لم يتصف بوصف مناقض لتعظيم الصديق. إن اتصف بوصف أن تعظيم الصديق أصبح سببا لإهلاك الصديق، بعد لا يكون تحت عنوان العدل، وإنما قطعا هو سيخرج من تحت عنوان العدل ويندرج تحت عنوان الظلم، لما اندرج تحت لأنه يقول له إذا كنت أنت إذا كان بتعظيمك إياه إهلاك له تكون قد ظلمته حينئذ يا تعظيم، فيندرج تحت الظلم، لما اندرج تحت الظلم الظلم علة للقبح، إذا لابد أن يكون قبيحا. فالمراد بالاقتضاء هذا المعنى، هذا المعنى ما هو؟ وهو أن هذا الفعل موصوف بوصف بحسب القضاء، إن كان موصوف بوصف بحسب الطبع فلأجل هذا الوصف الطبعي يدرجه تحت عنوان العدل بحسب الطبع، ما لم يأتي عليه وصف آخر، إن أتى عليه وصف آخر يخرجه من تحت العدل ويدخله من تحت الظلم. وهذا هو سيدنا الذي سالف فيه سياق تحرير الحديث، هم ماذا قالوا؟ قالوا الفعل إن اتصف بوصف فهو حسن ما لم يعارضه وصف آخر، إن عارضه فنأتي حينئذ وزن ونرجح أيهما الأقوى في البيت، على ضوء الأقوى نحكم فيه. المصنف رضوان الله عليه ماذا فعل؟ قال من أن الفعل موصوف بحسب طبعه بوصفه. هنا لما كان موصوف لم يكن هو حسن لكونه موصوف بهذا، وإنما وصفه بهذا الوصف أدرجه تحت العدل. لما اندرج تحت العدل كان حسن. هناك فرق بينهما. هم يقولون هو حسن لأنه موصوف بهذا الوصف، وإن لم يدرج تحت، هو قال لكونه موصوف يندرج، فلما اندرج تحت العدل أصبح حسن. إلا أن اندراجه ليس بجسد، لأن حينئذ سبب اندراجه تحت العدل لأنه موصوف بهذا الوصف. فلو أتى وصف آخر مناصب حينئذ لهذا الوصف وكان أقوى منه، حينئذ من ملاك الكفية أنه سيخرجه من تحت عنوان العدل ويدخله تحت عنوان الظلم. لما أدرجه تحت عنوان الظلم لابد أن يصبح. فإذا المراد بالاستطاعة وهذا أن الفعل بحسب طبعه بحسب حينئذ ماهيته بحسب شأنه يكون موصوفا بوصف يدرجه تحت العدل، لأنه هو بنفس هذا الوصف هو حينئذ علة للحكم. لأنه إذا كان الحكم مربوط بهذا الوصف بعد لا معنى أن نصفه بالاستطاعة، علينا أن نصفه بالعلمية. معنى الاستطاعة هو أنه موصوف بوصف والوصف يدرجه تحت العدل فيصير حسنا. فإن أتى وصف آخر مناصب لهذا الوصف فيخرجه من تحت العدل ويكون من تحت العدل. أيضا نفس هذا الكلام يكون قد حافظه على مرام السياق صحيح، لأنه حينئذ سلف من صلاح وسلف من تحليل من ذلك، وإن كان هذا التحليل بهذا الوصف حسنا. إلا أنه يأتي عليه الإشكال الوحيد، وهو أن هذا الفعل إن كان موصوفا بواصف فمع غض البصر عن اندراجه من تحت العدل يحكم العقل فيه. لا يشترط، لا نشترط أن العقل العملي لا يحكم بحكمه إلا إذا قطع العقل النظري من أن هذا مندرج تحت العدل، وإن اندرج هو واقعا يندرج، لكنه عند العقل النظري لا يلاحظ اندراجه تحت العدل. ينظر للكلام يقول ما دام موصوفا بالصدق فهو كمال، يقوم العقل العملي مباشرة يقول ما دام كمال فهو مما يندرج، لا أن العقل النظري يقول هذا كلام موصوف بالصدق وعندما اتصف اندرج تحت العدل، ولما اندرج تحت العدل يقوم حينئذ العقل العملي يقول بما انه قد اندرج فيكون كمال، لان العدل الكمالي في ذاتيه الحينئذ هو عله للكمال عله للفضل، فلا بد ان نحكم به مما يكون العدل، لا ان العمليه العقليه على هذا النحو، وانما العمليه العقليه على النحو الاول. واذا كان كذلك فان جلا يعني بالمحصل لا خلاف بينه وبينه ما دام هو قد حافظ على جل، ما دام قد حافظ على انه بالاخير هو يحكم بكون هذا مما ينبغي له، الا انه خلف في جزئيه الاول. هم قالوا بمجرد ما يوصف يحكم العقل العملي من انه في مما ينبغي له، لان العقل النظري بمجرد ما وصف حكم بكون هو، يقول لا ما دام قد وصف يحكم العقل النظري من انه اندرج تحت عنوان العدل، ولما اندرج تحت عنوان العدل فيصير في مجرد زي كمال وحسن، لما صار كمال حكم العقل العملي بأنه مما ينبغي. القسم الثالث وهو الفعل الذي لا علية فيه ولا اقتضاء، يقول مثله مثل الضرب، الضرب بما هو غير موصوف بأي وصف من الجهل، إن وصف بالتأديب يعني صدر لداعي التأديب فحينئذ يندرج تحت عنوان العدل، لما اندرج تحت عنوان العدل يحكم العقل العملي بأنه مما ينبغي. جعل حكم العقل العملي بالحسن اندراج الضرب للتأديب تحت عنوان العدل، وعندما يكون هذا الضرب قد صدر بداعي التشتي فيندرج تحت عنوان الظلم، لكونه اندرج يحكم العقل من انه مما لا ينبغي فعله. اما اذا صدر اذن الضرب وكان صادرا على شيء لا رؤيه ولم يكن فيه لا داعي التأديب من جهه ولا داعي التشتي، فمن هنا لا ينزل لا تحت عنوان العدل ولا تحت عنوان الظلم، بل يبقى على ما هو عليه، فلا يحكم العقل لا بتنزيل الظلم ولا بالتنزيل. فإذا المضار عنده، وإن نحن عدنا على نحو الخلاصة أنه المضار عنده في الأول وهو عنوان العدل، بمجرد ما يرى العقل النظري عدل يرى من أنه كمان من دون أن يندرج تحت عنوان ويحكم العقل العملي مباشرة. في الثاني عندما يرى العقل النظري من أنه موصول يرى من أنه مندرج تحت عنوان وهو عنوان العدل، لذا حكم العقل العملي بكونه حسن. في الثالث إذا رأى العقل النظري اندراجه تحت أحد العنوانين العدل أو الظلم يحكم بتسليه أو تسليه، أما إذا رأى عدم اندراجه فلا يحكم لا بتسليه ولا بتسليه. هذا جمال الكلام الذي
لها قبل الدخول.
نعم. إذا أردت أن ندخل لمحل النزاع، المصنف قدم دليل الأشاعرة على دليل، ودليل الأشاعرة هو الواقع أكثر من هذه الأدلة، إلا أن المصنف انتقى من أدلة من أقوى دليلين له وهو الإسلام. الدليل الأول الذي هو أقوى أدلتهم، يقولون الأشاعرة، من أن الحزن والقذف لو كان هي أحكام عقلية، لو كان مما يحكم به العقل، لما كان هناك فرق بين هذا الحكم هنا وحكم العقل بأن الكل أعظم من الكل. أما الصغرى فهي واضح أن كل منهما حكم عقل، كيف أن العقل حكم هنا بالحزن يحكم العقل من أن الكل أعظم من الكل وكل منهما ينطق عليه فرق. لما خلق عليهما أن كل منهما حكم فكلاهما من وجه كلاهما من باب واحد، هذا الدليل الذي على هذا. ثم هم استثنوا الثاني، لأن الكلمة هو يقولون لو كان الحس والفرق مما يحكم به العقل لما كان هناك فرق، لما كان هذا هو الجزاء، هذا هو الثاني، لما كان هناك فرق، إذا نفس الفرق، الجزاء فيه نفس الفرق، لما كان هناك فرق بين حكمه هنا وحكمه وحينئذ في أن الكل أعظم منه، لكن الفرق هنا بقولهم لكنهم قد استثنوا نقيض الثاني، لأن الثاني نفي الفرق. في الاستثناء ما ذكر حينئذ النقيض نفي الجد نفي الفرق في الجد، وإنما ذكر عين الفرق وقد استثنوا نقيضه. فنعرف من المنطق أن كل جن أن كل قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض الثاني، لا بد أن يوجد نقيض المستقبل. تقول هذا الماء إن كان حينئذ كرا فهو منعصم، لكنه غير منعصم، تكتشف أنه غير كر، وهذا واضح. إذا كان واضح فهم لما استثنوا نقيض الثاني، لأن الثاني كان فيه نفي الفرق، وفي مقام الاستثناء لم يذكروا حينئذ نفي الفرق، وإنما ذكروا عين الفرق. لما ذكروا الفرق فيكونوا نقيض لما ذكر في الثاني، فإذا استثنوا نقيضا، لما استثنوا نقيضا لا بد أن يستثنوا. المقدم ما هو؟ المقدم أن الحسن والقبح مما يحكم به العقل، هذا هو المقدم. لما استثنوا ثانيا لما كان هناك فرق لا بد حينئذ أن ينتج نقيضا المقدم مما حكم به العقل، إذا يثبت أن الحسن والقبح مما لم يحكم به العقل، وهذا هو المقدم. فقل هذا هو المطلوب عندهم، لأن المطلوب عندهم أن الحسن والقبح مما لا يحكم به العقل وإنما يحكم به الشرط. يقول المصنف أما صياغة هذا الدليل بشكل الصوري فهو قيام على قوس القواعد المنطقية، إلا أن الدراسة المقدمة وهو أن هذه المقدمة التي فيها ملازمة بين المقدم والتالف صحيحة، لأن هذه المقدمة فيها ملازمة، الملازمة واضحة، لأنهم قالوا إن الحسن والقبح لو كان مما يحكم به العقل لما كان هناك فرق. يقول هذه الملازمة ليست في محل، ليس النظر على أن لأن كل منهما حكم للعقل لوجب أن يكون من باب واحد. يبقى ما الدليل على أنه حينئذ ليس هما من باب واحد؟ يقول لأنه إجماع الناس نظر الأصل، فليس جميع مبادئ الأصل من باب واحد. مبادئ الأصل بعضها ضروري، بعضها مشهورات، بعضها مسلمات، بعضها مظنونات، بعضها وهميات، كلها أيضا مما يحكم به العقل. فإذا كان حينئذ جميعها مبادئ الأصل وكلها مما يحكم به العقل، ولا يلتمس العقل على صحتها دليلا من الخارج، فيصدق على الجميع أنه مما يحكم به العقل، لكن لا تكون الجميع حينئذ على مستوى واحد من باب واحد. لأن لو كانت الجميع من باب واحد لا معنى لتقسيمها فارقا من الضروريات أخرى من الضرورات، كلها من باب واحد، فلماذا نقسمها؟ أظهر حينئذ السبب، لأنه مما يحكم به العقل أن الكل أعظم من الجزء قضية من قضايا الضروريات ومن قسم الأوليات فقط. وهنا الحس والقبح لما حكم به العقل كان حكم العقل بقضية من قضايا المشهورات ومن قسم الآراء المحمولة في فقط بالقسم، فإذا كانت ذلك فهو حكم في كل منهما، إلا أن القضيتين من واديين لابد أن يكون هناك خلاف بينهما. يبقى هنا هو رضوان الله عليهم قام وذكر جميع الفروق بين القضية التي تكون من القضايا الأولية والقضية التي تكون من الإنسان. يقول أنه في القضايا الأولية الحاكم بها العقل النظري، في القضايا المشهورة وفي خصوص الآراء المحمودة الحاكم فيها العقل العملي هو ما تفرق في النبي لابد أن يكون هناك فرق في الأرض ما دام قد افترق الحاكم. طبعا هنا افتراق الحاكم بحسب المضار لا بحسب النهية الحاكم هذا فرق. الفرق الثاني بينهما وهو أن في الأوليات لها واقع تحكي عن واقع تقول العقل حكم من أن الكل أعظم من الجزء أيضا هناك واقع قطعا الصغيرة أكبر من بلادها فلها واقع تحكي عنه بخلاف حين إذن القضايا المشهورة في الآراء المحمودة الآراء المحمودة لا واقع لها إلا تطابق الوقت تقول العدل حسن مع الحاكم أنه مما ينبغي فعله معنى مما ينبغي فعله أن كل عقل منا حكم بأنه مما ينبغي فعله هذه الآراء ليس فيها صفات واقعية موجودة في العدل بينما لا واقع له هذا هو الفارق الثالث. الفارق الثالث حينئذ بين الآراء المحمودة والأوليات هو أن الأوليات كلما ينظر إليها العاقل وإن لم يعجب على قبولها لا بد أن يؤمن بصدقها ولا بد أن يؤمن أن جميع العقلاء سيحكمون بها بخلاف الآراء المحمودة. الآراء المحمودة إن لم يعجب الإنسان على قبولها بمجرد النظر فيها لا يحكم من أن جميع العقلاء سيؤمنون بها. لماذا الاحتمال أن يكون بعضهم لا يرى من أن العدل كمال لا يرى من أن العلم فيه كمال فلماذا يكون منهم لا ينبغي فعله لا يقطع حينئذ بوجود تطابق آراء جميع العقلاء متى يقطع إن أدب حينئذ ودخل المجتمع وراء من أن العدل حينئذ يتوقف عليه سير النظام ويرى أن جميع الناس التفتوا إلى هذا التوقف وأدركوا الكمال فيه حينئذ يحكم من أنه كما أنني أنا أدركت الكمال وحكمت بكونه مما ينبغي فعله غير أيضا أدرك كمال العدل لا بد أن يحكم من أنه مما ينبغي فعله هنا إذا أجب على القبول يقبل وإلا فلا وأنا قد أتبعه وإذا كان هناك حينئذ ثلاثة فروقات بين الناس فيكون العقل هو الذي حكم في كل من القضيتين لكن لا يشترط في الحكم أن يكون على نفق واحد من واد واحد ما دامت حكمه هنا من قضايا حينئذ من القضايا المسمى في الآراء المحمودة وحكمه هناك كان من القضايا الأولية وقد عرفنا أن بينهما ثلاثة فروقات هذه ناحية الناحية الثانية أنه لم نذكر حينما أجدوا على جنع المسلمين هم لما تردوا عليهم عيات الجنع عليهم عيات الجنع ما بقر قالوا أنه حينئذ لو كان الحس والقبح مما يحكم به العقل لما كان هناك فرق بين حكم العقل في هذه القضية وحكمه من أن الكل أعظم من الجزء مع أن الفرق موجود ما الدليل على هذا الاستثناء؟ يقولنا الدليل هو أن في الأوليات ليس لأحد في الثاني لا وقع الخلاف على الأقل وقع بيننا وبين نفس وقوع الخلاف لا يجعل حينئذ من أن هناك خلاف في الفصل أيضا في الأوليات وقع الخلاف بيننا وبين الصف الطائيين ذات الصف الطائيين أنكروا حتى البديهيات في البيت لما أنكروا حتى البديهيات فأيضا يكون الناس عندهم باطل لأنهم قولهم أنه لا بل ويوجد هناك فرق لعدم وقوع الخلاف في الأوليات ووقوع الخلاف في الآراء المحمولة نقول لا نسلم لأنه أيضا في الأوليات وقع الخلاف وقع بيننا وبين العقل حكم في قضيتين وفي كل من هاتين القضيتين في كل من هذين الحكمين وقع فيهم فلماذا تقول ان الفرق موجود ثم لو غضبنا البصر عن الصفوفيين لا يكفي حينئذ ان يكون نفس الخصم قد خالف لانه يكون صفوفيين وشبه صفوفيين في ذلك ما دمنا نحن نقطع من ان جميع العقلاء حكموا القضيه حينئذ لم يتزن لم يتركوا عقولهم على سجيتها حتى يدركوا من أن العدل حسن الأولاد وإنما نصبوا الشبهة في أذن لأنه حينئذ شيخهم أفتى من أن الحسن والفضل مما يكون هو في حكم الشرع فأرادوا أن يصححوا قول هذا الشيء من هنا هم أنكروا الحق العقلي فالقضية كانت ناشئة لأنها شبهة في كبار الأولاد أنا مع غض البصر عن ذلك وسلمنا بصحة الاستثناء يأتي حينئذ من أفضل وهذا الدليل الثاني الذي تمسك به وهو أقدم وهو من أقوى أيضا أدلة قال من أن الفتن والقبح لو كان مما يحكم به العقل لوجب أن لا يحكم هذا الفتن ما دام حكم العقل بكونه حسنا هذا لوجب أن يبقى هذا حسنا إلى الأبد مهما تغير أن الله تقصد فتن العقل العقل إن نظر إلى الماء وقال الماء جسم سائل بحسب طبعه حكم عليه لما حكم سيبقى إلى الأبد الماء جسم سائل إن كان يتغير أن نقول بل اليوم حكم العقل بكون الماء جسم سائل غير نقول لا حكم العقل بكون جسم صامت وإما يقولون لا معنى للتخصيص في أحكام العقل، لا معنى للإثبات في حكم العقل. العقل لما يحكم يحكم على نحو القاعدة الكلية. إن قلتم من أن الحسن والقبح مما يحكم به العقل لوجب بمجرد ما ثبت الحسن أن يثبت مهما طرأت صفات ووجوه واعتبارات على هذا الشيء، مع أننا نرى أنه إذا طرأت على صفة من الصفات لا يحكمون فيه. ويسألوا عن يقولون مما لا شك فيه أن الكلام الموصوف بكونه صفا هو فيلتزمون بأنه هو حسن بحكم العقل. لو كان حسن لوجب أن يبقى حسنا مطلقا، مع أننا نرى لو توقف إهلاك المؤمنين على الصدق لا تحكم الحسن. وهذا مما يجب على أن الحسن أيضا ليس بحكم عقلي، لأن الحسن العقلي هو لا تحكم إن كان حكمنا نحن بأن هذا حسن أو قبح من القسم الأول، بمعنى أن الفعل علة كل الحواسن، هذا لا تقصد فيه بمجرد ما نحكم عليه بالحكم فيبقى حسن إلى الأبد مهما تغير في الدين ومهما أتى التحليل من الأوصاف عليه. وإن كان من الباب الثاني فنحن لم نحكم عليه مطلقا، نحن حكمنا عليه ما دام مندرجا تحت عنوان العدل. لما اتصف بالضرر نفس الاتصاف أخرجه، لما أخرجه من تحت عنوان العدل ودخل تحت عنوان الظلم لا بد أن نحكم بقبحه. هنا لما حكمنا بقبحه لم نحكم بقبحه لكونه مندرجا تحت العدل كما حكمنا بحسنه لكونه مندرجا تحت العدل. حتى تقول معنى حكمنا بحسنه لما اندرج تحت العدل، حكمنا بجنب قبحه لما اندرج تحت الظلم. هنا لما اندرج تحت الظلم كان حكم للعقل مع تغير الموضوع. الأول حكم العقل بحسن شيء اندرج تحت العدل، في الثاني حكم العقل بحسن شيء اندرج تحت الظلم. فأين حين إذن وحدة الموضوع؟ لا التخصيص الذي من وحدة الموضوع. نقول نحن معكم أنه لا تخصيص في حكم العقل فقط، إلا أنه يشترط في التخصيص وحدة الموضوع أن يكون الموضوع في كلا القضيتين واحد، وطارة يحكم العقل بشيء أخرى يحكم بعدمه. هنا لا معنى لهذا. أما إذا تغير الموضوع بعد لا معنى لأن لا معنى لأن يزجل لأن يشكل علينا من أنه لا داعي ولا معنى من العقل، لأنه لما حكم العقل بحسن الصدق حكم حال كونه مندرجا تحت العدل، هذا هو موضوع الحكم. وهناك لما حكم بقبحه لم يكن مندرجا تحت العدل وإنما كان مندرجا تحت الظلم. فهنا الشيء المندرج تحت العدل كل شيء مندرج تحت العدل لابد أن نحكم به، وإن كان في بعض الحالات هذا يخرج ويندرج تحت الظلم، لكن عند اندراجه لا نكون قد حكمنا عليه بالعدل. حتى نقول فيما بعد أننا خصصنا هذا الحكم وقلنا لا أنه في هذا المورد فقط نحكم وفيه الحكم. نعيد أيضا لأنه لعله لم يلتفت إليه البعض، وهو أنه العقل لما حكم ما حكم على الكلام بما هو كلام. حتى تقول بما أنه حكم على الكلام بما هو كلام لوجب أن يحكم أبدا، بمجرد ما صدر ما ثبت عليه صفة وحكم بعدم حسنه يلزم منه تخصيص. وإنما حكم العقل بناء على تحرير المصنف حكم العقل بكون هذا حسن بشرط اندراجه تحت العدل. ومتى يندرج تحت العدل؟ إذا كان موصوفا بالصدق. فهنا ما دام موصوفا بالصدق يندرج جمع دام موصوفا بالصدق فقط من دون أي عنوان آخر يندرج تحت العدل ولاندراجه نحكم بحسنه. فيما بعد إذا أتت صفة أقوى وأدرجته تحت الظلم، هنا لما أدرجته تحت الظلم تغير الموضوع. سابقا حكمنا بحسن الشيء المندرج تحت العدل، وهذا ليس بمندرج تحت العدل حتى يبقى الحسن سالم عليه، وإنما اندرج تحت الظلم. لما اندرج تغير الموضوع أصبح موضوع ثاني، أصبح عندنا السلام المندرج تحت الظلم. ما رأيكم به؟ لابد أن نحكم بكونه قبيحا، ولا يكون هناك تفصيل التفصيل يكون شيئا معروفا من المندرج، وإذا كان كذلك فلا تستفاد. تبقى أدلة العديد يقول هو معنى الحسن والقبح الذاتي. إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. ما هو علة للحسن، يعني الفعل يكون علة للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالذاتيين، يسمى قبح، لكن المراد بالذات عندهم ليس العلمية، المراد هو أن الكمال ما نفس ماهية الفعل. لما كان الكمال نفس ماهية الفعل، حينئذ كلما أدرك العقل النظري ماهية الفعل أدرك الكمال، لابد أن يحضر العقل حينئذ العملي من أنه مما ينبغي الفعل. ومثل العدل والظلم والعلم والجهل، فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا. يعني الفعل المسمى بأنه عدل الكمال فيه لا يمكن الانتكاس عنه أبدا، لأنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لابد أن يندى عليه الفاعل عند العقلاء ويعد عندهم محسنا. وكذلك الظلم، بأنه ظلم لا يكون إلا قبيحا، لأنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم ويعد محسنا. ومعناه أنه يحكم بحسنه سواء صدق عليه عنوان آخر أو لا، لا يشترط في الحكم في الحسن أن ينطبق عليه عنوان ما في البيت، كيف له عنوان العدل وذي هذا القيد التصريح به. ثانيا، ما هو مقتضى لهما، يعني الفعل مقتضى للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه بالعربيين، مثل تعظيم الصديق والحسن. فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه وتحقيره كذلك. لاحظوا العبارة، قال لو خلي ونفسه، يعني الكلام الموصوف بهذه الصفة بشرط أن لا يكون موصوفا بغيرها سيندرج تحت العدل. هذا القيد سيندرج أيضا وسيأتي الجن بالتنبيه عليه في البعض. لما اندرج تحت العدل لابد أن نحكم بالحسن، هذا معنى أنه لو خلي ونفسه. يقول وفإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه وتحقيره كذلك. كذلك يعني تحقير الصديق لو خلي ونفسه، ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجب أن يكون صديحا مذموما. متى إن اختصص بوصف آخر، إذا قال كما إذا كان سببا لظلم ثالث بخلاف العدل، فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له هو قبيح، إلا أنه يجوز أن يكون حسنا، يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه كما إذا كان سببا لنجاته، ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. الثالث، ما لا علية له ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا، وإنما قد يتصف بالاقتصاد إذا انطبق عليه عنوان حسن في العدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح في الظلم، وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالظلم. فإنه حسن للتأديب، يعني إذا انطبق عليه عنوان تأديب يندرج تحت العدل فيكون حسنا، وقبيح للتشفي بمعنى أنه إن انطبق عليه عنوان التشفي يندرج تحت الظلم فيكون قبيحا، ولا حسن ولا قبح ذلك ضرب بيدي تسوح. إلى هنا تمام. هنا ابتدأ هو بذكر القيود ما يريد أن يقوله بالذات والله. يقول ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتيا، هذه هي الضرب، إن العنوان المحكوم عليه بأحدهما، العنوان هو عنوان العدل وعنوان الظلم، هو الذي حكم عليه طارة بالحسن وأخرى بالقبح. يقول إن العنوان كالعادل بما هو في نفسه وفي حد ذاته يكون محكوما بالحسن، يكون محكوما بالقبح. نفس العنوان مهما طرأت عليه عناوين أخرى وصفات أخرى، لذا قال لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر. فالعدل عندما حكمت عليه بالحسن لأنه موصوف بهذا العنوان، لا من أجل اندراجه تحت عنوان آخر حين تصف في البيت، لذا قال فلا يحتاج إلى واسطة في اتصافها، جاء في اتصافها بأحد، في اتصافهم بأحدهما. ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما هذا، إن العنوان وهو عنوان الصدق ليس في حد ذاته متصفا به بل بتوصف عنوان آخر، يعني الكلام بحسب الطبع يتصف بالصدق ومع ذلك لا نحكم بالحسن. متى نحكم؟ إذا درج تحت العدل. لذا قال ولكنه لو كلي وطبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح. الآخر أن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه يدخل يندرج، هذا هو يندرج تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته، أي بهذا الاعتبار، يعني باعتبار اندراجه تحت العدل
تكون لهم لن تكون له مصلحة النبوية عامة. أما لو كان سببا لهلاك نفس المحترمة كان قبيحا، لأنه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم، ولا يخرج عن كون عن عنوان كونه تعظيم الصديق. وكذلك يقال في البحث، فإنه لو كلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مكتبة نوعية عامة، فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا، لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل، لا يخرج ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا. وأما العناوين حينئذ من القسم الثالث فليست في حد ذاتها هي الضم، فليست في حد ذاتها لو كليت وأنفسها داخل تحت عنوان حسن أو قبيح. نعم، إن اتصفت بعنوان التأديب، والتأديب ليس حينئذ من مقتضيات طبع الضرب الزين، بخلاف الكلام، الكلام بحسب طبعه يكون صادق، من هنا يكون هذا هو الفرق بين الاقتضاء وبين ما لا علمية فيه ولا اقتضاء فيه. يقول حينئذ تكون ذلك وأنفسها داخلة تحت عنوان الحسن أو القبيح، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء. وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية أن العنوان وهو العدل بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء، كلما نظروا للعدل حكموا بالحكم. طبعا هنا العدل لا لأنه الحكم مربوط باسمه، وإنما كلما نظروا للعدل يرون أن الكمال من ماهيته لا يمكن التفريق بينهما، لذلك يحكمون بالحكم. إلى هنا تمام. والمراد من الاقتضاء أن العنوان لو كلي وقضى، يعني الكلام الموصوف بحسب الطبع بعنوان الصدق، هذا هو العنوان، لو خلي وصبعه، بمعنى أنه لم يزاحم عنوان آخر، سيندرج تحت العهد. لذا قال يكون داخلا فيما هو موضوعا لحكم العقلاء بالقبع والقبع، إذا خلي وصبعه سيندرج تحت العهد، وإن درج العدل هو حين كلام العقلاء بالقبع. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو المعروف حينئذ من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد، لأن العلية هي العلة التامة المؤلفة من المقتضي والشرط وعدم المانع، والاقتضاء هو المقتضي الذي هو أحد أجزاء العلة. يقول ليس مرادنا بالعلية والاقتضاء هذا المعنى، العلة التامة هو المقتضي الذي هو أحد أجزاء العلة التامة، إنما مرادنا بالعلية هنا والاقتضاء هو هذا العنوان، لأنه عندنا محمول وهو الحكم، طارة هذا المحمول ينطبق على عنوان وهو العدل من دون أن يندرج تحت أي عنوان آخر. أخرى الحسن لما انطبق على عنوان الصديق ليس عنوان الصديق هو تمام موضوع الحسن. ما هو موضوع الحسن؟ ما هو حينئذ موضوع الحسن؟ يقول موضوع الحسن إن درج الصديق تحت عنوان العدل، إذا اندرج فيصدق عليه عدل، والعدل هو تمام موضوع الحسن، فإذا نحكم عليه. لذا قال هو قال أنه لا علية ولا اقتضاء، عفوا، يقول وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما أنه بمعنى التأثير والإيجاد، فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال نفس الأسماء، اسم العدل اسم الصدق ليس هو علة وليس هو مقتضى حينئذ من الأحكام في أحكام الوقلاء، إلا من باب علية الموضوع المحمول، إلا من باب علية الموضوع أن يكون موضوعا لهذا الحكم، لأنه المحمول هو الحكم بكونه حسن، هذا هو المحمول. المحمول لما رتب فرضا يرتب على العدل من دون أن يندرج تحت أي عنوان آخر، فعنوان العدل هو تمام الموضوع. أخرى هذا الحسن يرتب على الصديق، لكن لما رتب على الصديق لم يكن حين تعظيم الصديق هو تمام الموضوع. متى كان تمام الموضوع؟ قال إن اندرج تحت العدل، فإن اندرج فيشكل موضوعا للحكم كله، وهذا هو مراد حينئذ إلا من باب علية الموضوع. أدلة الطرفين، بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحد ما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد سنقول. أولا، إنا ذكرنا أن قضية الحسن والطبع من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها، ومن هنا عاش المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلته اليقين. لو كانت قضية الحسن والطبع مما يحكم به العاقل، هذا هو المقدم، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، هذا هو التالي والمؤلف من المقدم، والتالي هي المقدمة الاستثناء، ولكن الفرق موجود قطعا. إذ الحكم الثاني يعني حكمه بأن الكل أعظم من الجزء لا يختلف في الاستثناء مع وقوع الاختلاف في الأول، يعني مع
مع وقوع الاختلاف في حكمه بأن هذه الأمور حسنة أو قبيحة في البيت. يقول المصنف: وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا، لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس أحدهما على الأخرى، والفارق من وجوه ثلاثة. الأول: إن الحاكم في قضايا التأديبيات العقل العملي، والحاكم في الأوليات العقل الجهل. الفارق الثاني: أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق أراء العقلاء، والأوليات لها واقع ثالثي. الثالث: أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو كلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عباراته كما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، ولا نقلنا سبق أن الأوليات بحاجة إلى سبب داخلي، وسبب داخلي هو نفس تصور الموضوع والمحمول، فإنه لا بد أن لا يشد عاقل في الحكم بها. ثم قيد قال: للأول وهلا، قيد لأول وهلا، لأنه من أجل أن لا يكون هناك فيما بعد لو وقعت في ذهن إجاب في ذهنه شبهة سينكر حدا سينكر البديهيات، ومن جملة البديهيات الأوليات فحينئذ سينكر الأوليات، فحينئذ من الممكن أن ينكر الأوليات ويشد عاقل عن الحكم. لكن متى يشد؟ لا يشد من أول وهلا، يشد إذا وقعت الشبهة في ذهنه، وإذا يقول أن هذا شبهة لا يحتمل الخلاف. ثانيا: ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، إذ لا معنى للتخصيص في حكم العقل، لو كان الحسن عقلي لوجب أن يكون إلى الأبد كالصدق، إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه، إذ كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه بحسب الطبع وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير، وقد كالضرب والقيام والقعود ونحن مما يجب. والجواب عن هذا الدليل وإشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف أبدا، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا وهذا العنوان علة للحسن لابد أن يصدر جل أن يثبت الحسن، فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو ممدوح. وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العادل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم لصفة ما كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر حينئذ وما ذكر من الأمثلة، يعني الكذب والصيام والقعود. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، لأن الإشكال لا معنى للتخصيص في حكم العقل. نحن لم نقل أن العقل إن حكم بحسن هذا لا بد أن يحكم بحسنه أبدا، حتى تقول وكيف خصص العقل حين الحسن فيما بعد وقال من أن هذا في بعض الحالات يكون قبيحا، لا نقول ذلك، نقول يحكم بحسنه ما دام مندرجا تحت العدل، ان اندرج تحت الظلم لابد ان يحكم بعكسه. هذا هو الحمد.